أتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، وقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم جميعا بحسن المنقلب. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا من أحب أحبابك. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا. اللهم إنا نسألك حياة الصالحين وأحوال الصالحين وثبات الصالحين وفتح الصالحين وبركة الصالحين ومدد الصالحين وسيرة الصالحين وخاتمة الصالحين. اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي إن شاء الله هنعيش مع قصة سميتها قصة السلوة بالخير. السلوة بالخير، يعني ايه العنوان ده؟ السلوة يعني التسلية والتعزية بالخير. الخير معروف، كل اوجه البر. قصة السلوة بالخير، ما هي القصة؟ القصة اخرجها الامام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في حائط لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غرس هذا الغرس؟ أمسلم أم كافر؟ قالت أم مبشر الأنصارية: مسلم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرس مسلم غرسا أو يزرع زرعا فأكل منه إنسان أو دابة أو طير أو غير ذلك إلا كان له صدقة. وفي رواية أخرى فيها زيادة: إلى يوم القيامة، أي إلا كان هذا له صدقة إلى يوم القيامة. القصة دي كنت هسميها قصة الغرس، ولكن بعد لما قعدت أدور بقى في هذه القصة وفي شروح هذا الحديث، فمال قلبي إلى أن أسمي هذه القصة قصة السلوة بالخير، لأن الحديث ده فيه تسلية لقلب كل من تعب وزرع وابتلي في زرعه، ابتلي بأخذ أو بسرقة أو بأكل. ففي هذا الحديث تسلية لهؤلاء. واحد النهاردة تعب على الزرع بتاعه، وبعدين حد كل من هذا الزرع، حد سرق من هذا الزرع، سواء كان رجل أو كانت دابة تدب على الأرض من دواب البر أو البحر، خرجت وكلت من الزرع ده، أو رجل أو امرأة معديين وخدوا من الزرع ده وسرقوا من مشكله، بس أكل وسرق منه. في هذا الحديث تسلية لهؤلاء أن الذي زرع هذا له فيه أجر، سواء كمل الزرع تماما وباعه وأكل هو منه، أو لم يكتمل وابتلي فيه بأكل يعني غيره أكل منه، أو بخطف أو بسرقة، له بذلك أجر الصدقة إلى يوم القيامة. في هذا الحديث يا أحباب إن سيدنا رسول الله دخل على هذه الصحابية وهي أم مبشر الأنصارية، وهي من كبار الصحابيات رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وروى عنها صحابة كثر، منهم سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا جابر بن عبد الله يعد من تلاميذها مع أنه صحابي ومعدود في المكثرين من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سيدنا جابر يعد في تلاميذ ستنا أم مبشر الأنصاري. وأم مبشر هذه قيل اسمها خليدة، خليدة، وقيل اسمها السلاف بنت البراء ابن معرور، يبقى قيل اسمها خليدة وقيل اسمها السلاف بنت البراء ابن معرور. هي صحابية وأبوها البراء أيضا معدود في الصحابة، وأخوها هو بشر ابن البراء الصحابي المعروف، وهي زوجة لسيدنا زيد بن حارثة الحب ابن الحب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي معانا دي زوجة زيد، زوجة من زوجات سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك دخل عليها رسول الله، يعني اعتاد أن يدخل عليها، لأن أصلا زيد بن حارثة كانوا يقولون له زيد بن محمد كما تعلمون يا أحباب، هذا قبل أن تنزل آيات سورة الأحزاب في النهي عن التبني، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. بتقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل علي مرة من المرات البستان بتاعنا، الجنينة بتاعتنا، وهذا الحائط فيه نخل، مزروع نخل. فلما دخل رسول الله سأل هذا السؤال وقال: من غرس هذا الغرس؟ مسلم أم كافر؟ فقالت له: مسلم يا سيدي، اللي غرس هذا الغرس يا سيدنا مسلم. فبشرنا رسول الله هذه البشرى وقال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو دابة أو طير أو غير ذلك إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. تعالوا هنا يا أحباب، رقم واحد، سيدنا النبي يسأل ويقول: من غرس هذا الغرس، مسلم أم كافر؟ إيه ده؟ هو الحكم هيختلف لو كان اللي غرس الغرس ده كافر. الجواب ركز معايا، صلي على حبيبك اللهم صلي عليه، الجواب نعم، كان الإجابة هتختلف. من غرس هذا الغرس أمسلم أم كافر؟ قالت له مسلم. طب لو قالت له كافر الإجابة كانت هتختلف. يعني هنا جواب سيدنا رسول الله أن من غرس هذا الغرس قالت له مسلم فرد هذا الجواب، هذا جواب خاص بالمسلمين فقط، الجواب نعم، الإجابة دي خاصة بالمسلمين بس، البشرة دي خاصة بأهل الإسلام بس. أي مسلم يغرس أي غرس، يزرع أي زرع، يكن منه أي إنسان، أي دابة، أي طير، أي مخلوق من مخلوقات الله تعالى، يكن من هذا الغرس أو من هذا الزرع، إلا كان للزارع أو الغارس أجر الصدقة إلى يوم القيامة. وهذا الثواب الحاصل في هذا الحديث من خلال هذا الحكم خاص بالإسلام وأهله. طيب لو عندنا واحد زارع كافر هل يؤجر؟ أي حد يكون من محصول بتاعه يؤجر؟ ياخد أجر يعني ينكتب له حسنة؟ العلماء قالوا لا، لا يؤجر. أمال إيه؟ قالوا يطعم به في الدنيا، يعني ربنا ما يكتبلوش حسنات وإنما يطعمه به في الدنيا، يوسع عليه بذلك في الدنيا، أو يخفف عنه به العذاب في الآخرة، لكن لا يكتب له به أجر. وهذا هو الفارق. ومن هنا يا أحباب ندرك قيمة الإسلام، وأن الإسلام في حياة أحدنا نعمة، نعمة كبيرة أنك أنت ربنا من علينا وجينا الدنيا ديت وإحنا مسلمين وولاد مسلمين. اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام وأنت عنا راض، اللهم أمين يا رب العالمين. يبقى الحكم ده خاص بالمسلمين، أما لو حد تاني غير مسلم العلماء قالوا مش هنكتب له أجر. أمال إيه؟ يا إما ربنا عز وجل يعوضه بهذا في الدنيا فيوسع عليه مثلا، وإما أن يخفف عنه العذاب في الآخرة بسبب إن حد كل من الزرع بتاعه، طير أو إنسان أو حيوان أو أي دابة من دواب الأرض أو أي مخلوق من مخلوقات الله تعالى كلت من الزرعة بتاعته، إذا كان غير مسلم فإنه يعوض بذلك من فتوحات الدنيا عليه أو يخفف عنه من العذاب في الآخرة بسبب ذلك. أما المسلم فإنه يكتب له أجر الصدقة. طب ولو اتسرق واحد معدي مثلا وعلى جنينة، الجنينة دي جنينة برتقان، ينفع ان هو يوقف ياكل برتقانتين ثلاثة اربعة ولا حرام يا شيخ؟ الجواب مش حرام. لو عدى وكان جعان وكل برتقانية اثنين ثلاثة اربعة ما يسد به يعني جوعه ورمقه جائز، ويكتب لصاحب الزرع بهذا أجر الصدقة إلى يوم القيامة. والكلام ده موجود في كتب الفقه، أنا ما بجيبش حاجة من عندي يا جماعة، وراجع ورايا. الخلاف بقى هل له أن يأخذ أكثر من الأكل؟ هل ليه أنه ياخذ؟ هنا بقى خلاف العلماء. فريق من العلماء يقول لا ما ياخدش، هو ياكل بس مقدار ما يسد الرمقه بس، ده اللي حلال ليه، وصاحب الزرع يأخذ أجر الصدقة على ذلك. لكن لو كل وشبع وخد كمان فهذا يعد اختلاس عند بعض العلماء. طب صاحبنا كل برتقانتين ثلاثة شبع وبعدين عجب طعم البرتقان فقام ومعاه شنطة كبيرة، فقام مال الشنطة الكبيرة اللي معاه ديت ايه؟ ملاها برتقانة، شلوا بقى فصين برتقان وروح بيهم. السؤال ها هنا، هل يضيع حق صاحب هذا البستان؟ الجواب لا. طب حقه ده هياخده منين؟ من الله. ياخده ايه؟ أجر وحسنات صدقة إلى يوم القيامة. الراجل ده خد ايه؟ خد 10 كيلو مثلا، خد 20 كيلو ومشي، يكتب لك أجر الصدقة بال20 كيلو دول إلى يوم القيامة، كأنك كل يوم بتتصدق بعشرين كيلو. شوف بقى كم يكون هذا في ميزان حسناتك يا أخي الحبيب. ولذلك بعض العلماء في شروحهم لهذا الحديث كرهوا ما يفعله بعض الزراع في زماننا هذا. وانا انقل لك كلامهم، ومش معنى ان انا بنقل كلامهم ان انا موافق على هذا الكلام، بس بقول لك شوف لدرجة ايه من عظم اجر الاخذ من زرع الزارع او من ثمرة هذا الغارس، من عظم اجره وان ذلك يحسب له صدقة. فبعض العلماء هم بيشرحوا هذا الحديث قالوا بكراهة وضع خشبة كخيال رجل، اللي بيسموه في الفلاحين خيال مآتة، يجيبوا خشبتين كده ويعرضوهم على صورة كأن راجل واقف، وممكن يلبسوه جلبية كمان. ليه؟ علشان الطير يظنه رجل فما ينزلش هنا في المكان. قالوا هذا من الشح، ليه انت تعمل كده؟ علشان الطير ما ياكلش من ما يقربش من الزرع وياكل من الزرع. ده لو احنا عارفين اجر اكل الطير من الزرع مش هنعمل كده. هذا يعني معنى كلام السادة العلماء الذين تكلموا في هذا الباب. المهم نعود الى قصتنا. ام مبشر الانصارية، مبشر اسم جميل، بل في الديه انتباه حضراتكم يا احباب ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم برضو كان اسماءهم جميلة، وان احنا في زماننا ده في السنين اللي احنا بنقول عليها سنين الحضارة اللي احنا فيها دي، ممكن برضو ننتقي من اسماء الصحابة ومن اولاد الصحابة اللي نسميه لولادنا النهاردة ويتناسب مع العصر اللي احنا فيه. ودي اسمه مبشر، ام مبشر، اسم جميل لو تسمى به ولد من الاولاد. واخوها كان اسمه بشر ابن البراء، ابوها اسمه البراء واخوها اسمه بشر. فهذه اسماء حسنة جميلة يا حبذا لو سمينا بها اولادنا. اللهم بارك في اولادنا واحبابنا، اللهم امين يا رب العالمين. ام مبشر الانصارية بتقول دخل علي رسول الله عليه الصلاة والسلام في حائط النخل، وبعدين سألني وقال لي من غرس هذا الغرس، مسلم أم كافر؟ قلت له مسلم. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير أو غير ذلك إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. هو في فرق بين يغرس غرسا وبين يزرع زرعا. النبي بيقول ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا. في فرق بين الغرس والزرع؟ طبعا في فرق. ايه الفرق؟ صلي على سيدنا النبي اللهم صلي عليه. الفرق يا سيدي ان الغرس يكون للشجر، اما الزرع فيكون للنبات ببذر الحب. هو ده الفرق. يبقى لو هنزرع نخلة ما اقولش هزرع نخلة، اقول ايه؟ هغرس نخلة. هنزرع شجرة اقول هنغرس شجرة. فالغرس يكون للاشجار اللي قايمة على حيلها دي، والزرع يكون ببذر الحب. هنبذر حب وهذا الحب نسقيه ونرويه، بعد مدة يبدأ يطلع بقى كده، وبعد شويتين يبدأ يفرع، وبعد شويتين يبدأ يظهر على وش الأرض. ده اسمه ايه؟ ده اسمه زرع. ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا يكن منه انسان او حيوان او طير الا كان له بذلك صدقة الى يوم القيامة. الحديث ده يا احباب فيه فضل الزرع والغرس، وان هذا الزارع او الغارس يقوم بعمل طيب جدا استحسنه الشرع. فاوعى النهاردة تستقل بصنعتك لو انت راجل فلاح مثلا، بحرفتك لو انت راجل فلاح، او اوعى النهاردة لو انت صنعتك اي صنعة تانية، دكتور ولا مهندس ولا ضابط ولا مستشار ولا مدرس ولا اي حرفة من الحرف او وظيفة من الوظائف، تستقل بالجماعة الطيبين الفلاحين دول، لان حرفتهم حرفة حلوة وجميلة وفيها اجر ضخم جدا وهذا حديث واحد في الباب يبين لك أن هذه الحرفة من وراءها أجر كبير. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كان له به صدقة إلى يوم القيامة. وتذكر معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. أطيب ما يأكل الرجل من كسبه. فهذا الذي عمله في الأرض من خلال الغرس والزرع يبيت كالا من عمل يده. شفتوا إيدي الفلاحين بتبقى عاملة إزاي يا جماعة؟ خشنة شوية. هذه يد يحبها الله ورسوله. لما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيشوف حد من الصحابة إيده خشنة من العمل، صنعته كده مخلية دي نشفة أو خشنة، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبشره ويقول ويخفف عنه ويطيب خاطره ويقول: هذه يد يحبها الله ورسوله. من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. أيضا في هذا الحديث إن ديننا دين العمل مش دين الكسل، فديننا بيشجع على الشغل والتعب وبذل الجهد والتضحية، مش بيشجع على النوم والخمول والكسل. أيضا في هذا الحديث يا أحباب التشجيع على السماحة، سماحة النفس. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعلمنا هنا في المشهد ده سماحة النفس، توسعة الصدر، الصبر على أذى الغير، احتمال الأذى من الغير، وتحتمل الأذى بسماحة وسخاوة نفس. واحد النهاردة بيتعب على الغرس بتاعه ولا بيتعب على الزرع بتاعه، وبعدين يجي حد يأكل من الزرع ده، يجي طير ينقي من الزرع ده، يعدي حيوان ولا تعدي بهيمة تقوم واقفة على شوية الزرع دول واكلة شوية زرع، زرع مثلا برسيم، وبعدين بهيمة من البهائم معدية جنب الأرض بتاعته تقوم واقفة واكلة شوية برسيم مثلا يعني، واكلة شوية فول. ها، في الظاهر أن هذا يعد إيذاء للزارع، في حقيقة الأمر أن هذا خير له في دنياه وفي أخراه، لأن له بذلك أجر الصدقة إلى يوم القيامة. فسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيعلمنا هنا نفسك تبقى سامحة، إنسان كل من الزرع أو الغرس نفسك تبقى سامحة، حيوان عدى وكل من الزرع أو الغرس نفسك تبقى سامحة، طير في الهواء ونزل في المكان ده وكل من الغرس بتاعك ولا من الزرع ما تقولش ده بوظ الزرع، ما تخبطوش بخشبة تموته، وإنما سيبه وحياكل إيه يعني؟ هو الطير ده حياكل فوق طاقته؟ حياكل إيه؟ 5 6 7 10 ثمرات. وهذا يعد لك صدقة. فسيدنا النبي علمنا سماحة النفس، نفسك تبقى سامحة ولك بذلك أجر، أجر الصدقة إلى يوم القيامة. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد أن العمل البسيط يرفع به صاحبه ويؤجر المرء منه رغم أنفه. يبقى الواحد نايم في البيت والزرع بتاعه اللي هو كان تعبان فيه من بعد الفجر واقف 5 6 7 ساعات بيرعيه في الأرض، وبعدين روح بيته يريح وينام علشان تاني يوم يبدأ ان هو يروح يبص على الأرض بتاعته تاني، على الزرع بتاعه تاني. هو نايم في البيت وهو يؤجر، حد فقير أو مسكين كل من هذا الزرع، ما يقدرش يشتري زرع زي ده. واحدة معدية لقيت فيه تفاح في المكان، كيلو التفاح النهاردة بالشيء الفلاني، وهي بتعدي على كيلو التفاح في الشارع النهاردة عند الفكهاني بتكلم نفسها وتقول نتقابل في الجنة. فجأة لقيت نفسها قدام جنينة من التفاح، تفاح قدامها، كلت تفاحتين ثلاثة. يؤجر صاحب زرع التفاح ده ويكتب له بذلك صدقة إلى يوم القيامة وينبغي ألا يغضب وألا يحزن، فإنه أجر في محله، يعني أجر في مكانه، هو نايم وفي حسنات جديدة بتنكتب له يا جماعة. فأكل الإنسان أو الحيوان أو الطير من الغرس أو الزرع لك به أجر إلى يوم القيامة. نركز بقى على الجزئية دي يا أحباب، اللي هي إيه؟ اللي هي إن الأعمال البسيطة جدا، ممكن أعمال بسيطة نركز عليها تبقى سبب في رضا ربنا علينا وضخامة في الحسنات. قال الله عز وجل: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سبحان الله العظيم، الناس الطيبين الغلابة مش بيبقوا رايحين يعملوا عمرة ولا يحجوا، تبصوا تلاقيهم حاطين مع الأكل إيه؟ شوية قمح، شوية غلة، حفانين غلة مع الأكل بتاعهم، مع الشرب بتاعهم، مع الهدوم بتاعتهم، مع الإحرام بتاعهم. وبعدين واخد الغلة ليه يا عم الحاج؟ ولا واخد الغلة ليه يا حاجة؟ حفانين الغلة دول تقول لك علشان حمام الحارة، صح ولا لأ؟ قال لا، هي لما بتعمل كده بتؤجر. كل لما طير هياكل من حبوب الغلة ديت هيكتب هذا له بأجر الصدقة إلى يوم القيامة. ممكن ما يكونش معاها، ممكن ما يكونش معاها مبلغ تتصدق بيه عند الحرم بالريالات مثلا، غلبانة فواخدة معاها حفان الغلة، كبشتين الغلة دول، ولها بذلك أجر الصدقة إلى يوم القيامة، لأن طير هياكل منها. وهذا عمل بسيط جدا والله تعالى ينميه. والصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد الفقير، والصدقة يربيها الله تعالى لصاحبها كما يربي أحدنا فلوه حتى تصير كمثل جبل أحد. والله يقول: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والله يقول: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أعمال بسيطة جدا لو احنا حفظنا عليها كمثل هذا العمل ممكن يبقى فيه في رصدنا حسنات ضخمة جدا. خد عندك مثلا بالأمثلة من كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عنه من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. يعني كل تسبيحة لك بها أجر صدقة. الصدقة اسمها صدقة يا أحباب لأنها تدل على صدق صاحبها، فده راجل عنده صدق في التضحية عشان كده اسمها صدقة، طلع صدقة. الصدقة دي اسمها صدقة لأنها بينت صدق صاحبها. التسبيحة بصدقة. طب هو لاحظ فينا لما يقول سبحان الله تعب عمل، يعني عمل شق يعني؟ طب لو انت قلت سبحان الله 10 مرات، 50 مرة، 100 مرة، 1000 مرة، لسانك دب ما دبش؟ طب لسانك تعب وقف؟ لا، ده الذكر خفيف جدا على الألسنة ويرطب الألسنة. والله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكمان في أجر عظيم جدا بكل تسبيحة صدقة. كل ما تقول سبحان الله لك بذلك أجر صدقة. ولو قلت سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض من الحسنات، سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، أي من الأجر. وفي الحديث إذا قال العبد سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه 3 كلمات، سبحان الله وبحمده 3 كلمات تقولهم 100 مرة حطت عنك خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر. هذه أعمال بسيطة لو تمسك بها الناس الطيبين اللي زي حضراتكم كده يا أحباب، فهذه أعمال طيبة ترفع مقام صاحبها عند الله ويجد بها رصيدا ضخما من الحسنات حين يلقى الله عز وجل. من هذه الأعمال البسيطة الطيبة أيضا باب التذكرة لي ولكم يا أحباب الوضوء، وانك انت تتمشى وتروح المسجد حين تسبغ الوضوء تتساقط الذنوب. وفي الحديث ان العبد المؤمن اذا توضأ فاحسن الوضوء وهو بيغسل وشه فتتساقط ذنوبه مع الماء او مع اخر قطر الماء، يغسل ايده تتساقط ذنوبه مع الماء او مع اخر قطر الماء، بيغسل رجله تتساقط ذنوبه من رجله مع الماء او مع اخر قطر الماء. ومنها هنا نفهم بقى سنة انك لما تتوضى ما تنشفش، ما تنشفش ليه؟ الذنوب عمالة تتساقط مع الماء او مع اخر قطر الماء. شفت بقى حبيبي؟ طب هو الواحد لما يتوضى تعب عمل مجهود يعني؟ ولا عمل مجهود ولا حاجة، بالعكس ده تطهر، ده نضف، لو كان عرقان ازال عن نفسه هذا الكدر والوسخ وتقرب الى الله، وكمان تغفر ذنوبه تمحى خطاياه. طب مشي للمسجد خطوات، النبي يقول لنا من غادى الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. وفي الحديث الصحيح ان لما سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سمع ان فيه ناس من بني سلمة عايزين يشتروا بيت جنب مسجد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بحجة ان بيوتهم بعيدة عن المسجد، فبييجوا يصلوا مع سيدنا النبي بيمشوا مسافة كبيرة، فبيدوروا على بيتين قريبين من مسجد سيدنا رسول الله. سيدنا النبي لما علم بهذا عارف قال لهم ايه؟ قال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، يعني تمسكوا بدياركم اللي انتوا فيها دي، ده البيوت اللي انتوا قاعدين فيها ديت مشيوكوا منها لحد مسجد سيدنا رسول الله هذا فيه خير لكم. خطوات دي تكتب آثاركم، يعني تكتب خطواتكم. انت بتدور على بيت جنب سيدنا جنب مسجد سيدنا رسول الله يبقى بينك وبين المسجد 20 خطوة، وبيتك الاصلي اللي انت قاعد فيه بينك وبين مسجد رسول الله 1000 خطوة، هنا هنكتب لك 20 حسنة في ال20 خطوة، وهنا هنكتب لك 1000 خطوة، 1000 حسنة في ال1000 خطوة. فالنبي قال لهم ده انتوا في نعمة، حسوا بالنعمة يا جماعة اللي انتوا فيها، تمسكوا بدياركم، دياركم تكتب آثاركم، اصبروا على الغدو والرواح إلى المسجد فلك بكل خطوة تخطوها حسنة. بل حتى لمس امرأتك حين تنوي نية طيبة وانت جاي تقرب لزوجتك لك بذلك أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة كده وهم بلغون هذا، حتى أنهم راجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له أيأتي أحدنا شهوته وله بذلك أجر؟ قال رسول الله أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا أيوة فعلا. قال كذلك إن وضعها في حلال كان له بذلك أجر، يعني يتعفف ويتستر ويتمتع بامرأته وتتمتع هي به ويقضي وطره ويؤجر على ذلك وهي تؤجر على ذلك أيضا فله بذلك أجر. يا سلام لو احنا بقى دورنا وبحثنا على هذه الاعمال البسيطة الطيبة اللي لو تمسكنا بها لنا فيها كثير اجر، كمثل هذا الاجر الذي هو في حديث الليلة، حديث قصة السلوى بالخير. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ام مبشر الانصارية في حائط لها فقال لها من غرس هذا الغرس أمسلم ام كافر؟ قالت ام مبشر مسلم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طير أو غير ذلك إلا كان له به صدقة. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه مبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغارح رأى تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا